بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة يونس نبدأ بدرس جديد، وهذا هو الدرس الأخير من دروس تفسير سورة يونس. يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا، ولا تكونن من المشركين، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قل يا أيها الناس، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وسبق وتقدم معنا أن الخطاب إذا ابتدأ فيه بقل فيه أهمية هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل حكم أو خبر يصدر بقل هو دليل على الاهتمام به، لأن الله جعل له عناية خاصة بالوصية بإبلاغه، وإلا فجميع الكتاب قال الله فيه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قل يا أيها الناس، أي قل يا محمد لهؤلاء الناس الكفرة الذين أرسلت إليهم فشكوا في أمرك ولم يؤمنوا بك. إن كنتم في شك من ديني، أي كنتم في شك من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي، فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، أي لا أعبد الأصنام التي لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر شيئا من الأمور، وإنما هي مخلوقة مسخرة ليس فيها ما يقتضي عبادتها. وفي هذا وجوب البراءة من الشرك وأهله. والبراءة من الشرك أقسام: أولا البراءة القلبية، وهي أن تبغض المشركين والشرك بقلبك وتتمنى زوالهم، كبغض النصارى واليهود والمجوس، وهذا فرض لا يسقط أبدا. لماذا؟ لأنه قلبي. هل في ضرر؟
لا.
فهذا فرض لا يمكن أن يسقط على المسلم. والله المستعان، حينما نرى الوضع الآن يتعجب الإنسان. دليل على هذا القسم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثانيا براءة اللسان، وذلك بالتصريح بأنك تبغض الكفار والتصريح أن دينهم باطل، وهذا أيضا واجب. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. وهذا القسم واجب، لكن الفرق عن هذا والذي قبله، هذا واجب مع القدرة، لأنه قد الإنسان إذا حينما يتكلم بهذا الكلام يتضرر، قد يذبح، قد يقتل، فإذا كان قادر فهو واجب، أما إذا لم يقدر فلا يجب. براءة الجوارح، وذلك بمجاهدتهم بالجوارح وتكسير معبوداتهم ومساجدهم. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهذا القسم كالذي قبله، يجب مع القدرة ويسقط مع العجز. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إعلان، ولكن أعبد الله، أعبد الله وحده لا شريك له، الذي يتوفاكم. هنا سؤال: لماذا قال ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم؟ يعني ما الحكمة في وصف الله سبحانه وتعالى في هذا المقام بهذه الصفة؟ قال العلماء: إنما أن المراد أن الذي يستحق العبادة أعبده أنا وأنتم، هو الذي خلقكم أولا ولم تكونوا شيئا، ثم يميتكم ثانيا، ثم يحييكم بعد الموت ثالثا، فاكتفي بذكر الوفاة تنبيها على الباقي. كأنه يقول: أنا أعبد الله الذي خلقني، أنا أعبد الله الذي يرزق، الذي بيده الضر والنفع. لكن السؤال هنا: لماذا ذكر فقط هنا الوفاة؟ ولا معروف أن الحكمة ليبين لهم أنني أنا أعبد الله الذي يستحق العبادة، الذي يحيي، الذي يميت، الذي غيره. فهذا القول الأول. قيل وقيل: لما كان الموت أشد الأشياء على النفس ذكر في هذا المقام ليكون أقوى في الزجر والردع. وقيل إنهم لما استعجلوا بطلب العذاب أجابهم بقوله: ولكن أعبد الله الذي هو قادر على أهلاككم ونصري عليكم. وهذا أيضا قول قوي، كما تقول لإنسان طاغية: الموت قادم، الله عز وجل خلق الموت والموت قادم، لأن الطغاة الموت هو أول بدايات عذابهم. فحينما صرح بمعبوده وخص الذي يتوفاكم بيّن أن الذي يستحق العبادة هو الذي يحيي ويميت، وخص الوفاة هنا لما فيها من التذكير للموت وقرع النفوس بها إلى آخره. وأمرت أن أكون من المؤمنين، يعني وأمرني ربي أن أكون من المصدقين بما جاء من عنده، وأن أقم وجهك للدين حنيفا، أي أخلص العبادة لله وحده حنيفا. الحنيف المقبل على الله المائل عن الشرك، ولذلك قال ولا تكونن من المشركين، هذا تأكيد الإخلاص نبذ الشرك، فهذا تأكيد للأمر بالإخلاص بالعبادة لله عز وجل. والحنيف كما قلنا هو المائل عن الشرك المستقيم على طاعة الله. وخص الوجه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء، أشرف الأعضاء، وإلا المراد وأقم نفسك للدين ثابتا مستقيما لله تبارك وتعالى. والمعنى أن الله أمره بالاستقامة في الدين والثبات عليه وعدم التزلزل عنه بحال من الأحوال. قال الألوسي إقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى والإعراض عما سواه، فإن من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقصاء يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يلتفت يمينا ولا شمالا. ولا تكونن من المشركين، لا في اعتقاداتهم ولا في مجالستهم ولا في الاجتماع بهم، فهو أفرض الفروض علي وأوجب الواجبات. ولا تكونن من المشركين، والشرك تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي ولا تدعو من دون الله في أي وقت من الأوقات ما لا ينفعك إذا دعوته لدفع مكروه أو جلب محبوب، ولا يضرك إن تركته وأهملته. إذن النافع الضار من هو؟ الله تبارك وتعالى. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي إن فعلت ذلك، فعلت شيئا مما نهيناك عنه، فإنك إذا تكون من الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بإيرادها موريد المهالك لإشراكها بالله تبارك وتعالى آلهة أخرى. وهذا الظلم هو من المراد به الشرك، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ولماذا الشرك صار ظلم؟ لأن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والمشرك وضع العبادة في غير موضعها. وقد تقدم معنا أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا الشرك وهو أعظم الظلم، كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وفي هذه الآية فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال ابن رجب فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتأله فوضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون. والثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، المراد بالذنوب والمعاصي. والقسم الثالث ظلم العبد لغيره، كما قال تعالى في الحديث القدسي إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. من فوائد الآيات أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يؤمر وينهى، ومنها وجوب البراءة من الشرك وأهله. ومن فوائد الآيات وجوب عبادة الله عز وجل وحده لقوله ولكن أعبد الله، ومنها أن القادر على الإحياء والإمادة هو المستحق للعبادة. ومن فوائد الآية تهديد الكفار والظلمة بالموت، ومنها وجوب إقامة الدين كاملا لله عز وجل، ومنها من أعظم الصفات عدم الشرك، من أعظم صفات الإنسان حينما يوصف بعدم الشرك. ولذلك وصف الله إبراهيم بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ولا شك أن هذه أعظم الصفات، الله أكبر. ومنها تحريم دعاء غير الله وأنه شرك لقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. ويؤخذ من الآية من وجهين، الوجه الأول ولا تدعو، وهذا نهي، والنهي للتحريم. قوله ثانيا قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين، لأن الشرك أعظم الظلم، فمن دعا غير الله فقد وقع في فعل من أفعال المشركين. ثم قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وإن يمسسك الله بضر كمرض وتعب وحزن فلا كاشف إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأدلة على أن الله وحده المستحق للعبادة، فإنه النافع الضار، المعطي المانع، الذي إذا مس بضر كفقر ومرض ونحوهما فلا يكشفه إلا هو سبحانه وتعالى. لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شيء من ضرره إذا لم يرده الله. وإن يردك بخير، غنى، عز، قوة، فلا راد لفضله، فلا أحد يستطيع أن يرد هذا الفضل. فهل بعد ذلك يقلق الإنسان؟ هل تظن رزقك سيروح لغيرك؟ أبداً. كما قال تعالى في آية أخرى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. ولذلك حينما يعرف الإنسان هذه الآيات يطمئن، رزقك لن يذهب لغيرك لو اجتمع الناس من أولهم إلى آخره، رزقك لن يذهب لغيرك ورزق غيرك لن يأتيك، فاطمئن، ولينشرح صدرك وليطمئن قلبك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، لا أحد يستطيع أن يرد، لا تتوقع أن فلان وفلان ليش معطان فلان رد، لا لا لا، كل شيء مكتوم انتهي. يصيب به من يشاء من عباده، أي يصيب بذلك الفضل والخير من يشاء إصابته من عباده. كما مر معنا أن المشيئة هذه مقيدة بماذا؟ بالحكمة. فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لحكمة. وكما نعرف من ضمن الحكم أن أكثر الناس لو كانت معهم أموال لطغوا وتضرروا، ولو يعني قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. نعم. وهو الغفور الرحيم، الغفور لجميع الزلات، الذي يوفق عبده لأسباب مغفرته. الرحيم، الذي وسعت رحمته كل شيء ووصل جوده إلى جميع الموجودات. فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء الحسنات وكشف السيئات، وأن أحدا من الخلق ليس بيده من هذا شيء، فإنه يجزم بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. من فوائد الآية أن المستحق للعبادة هو الله، والله عز وجل ينوع الأدلة. لماذا؟ لتنوع العقول، ينوع العبادة. ومن الأمور أيضا التي ترد في القرآن كثيرا قضية الرزق. لماذا يا حمد؟ نعم، أي قضية الإنسان الرزق. شوف مجالس الناس الآن، فلذلك تجد الرزق كثير. حتى أنت كداعية لجيت تخاطب الناس تقول إن شاء الله الرزق الحلال، من يتق الله، من يعمل، لا تأكل حرام يرزق، لأنك تعرف أن ابن آدم يهتم بالرزق. وما خلقت الجنة، شف، وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. ماذا قال بعدها؟ ما أريد منهم بالرزق أبدا. فالرزق قضية عظمى. طيب، من فوائد الآية إبطال تعلق القلب غير الله. وجهه الآية: ويردك بخير فلا راد لفضله، تعلق قلب الله إبطال. وفيها وجوب تعلق القلب بالله عز وجل، اطمئن، ارتاح، ما هو مكتوب لك سيأتيك، والذي ليس بمكتوب لك لن يأتيك أبدا. لا تسرع ولا تقدم، أنت فقط عليك العمل والاطمئنان والثقة. ومنها يعني من فوائد هذه الآية اطمئنان القلب، فإن الإنسان إذا أيقن أن رزقه مضمون مكفول يطمئن ويرتاح، يطمئن. وذكر الحسن البصري قالوا: كيف صرت زاهد؟ ماذا قال؟ قال: عرفت أن رزقي لن يذهب لغيري، وأن عملي سيأتي وعمل لن يقوم به غيري، وأن موت سيأتيني بغتة فأنا مشغول به. وإذا كنظر الإنسان إذا شك في هذا الرزق بدأ يأكل الحرام وبدأ يلف ويدور. ومنها: لا أحد يستطيع أن يرد رزق الله عن أحد. ومنها إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور الرحيم. ثم قال الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. قل يا أيها الناس، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قد جاءكم الحق من ربكم، أن يخبر الناس أن الذي جاءهم به من عند الله هو الحق الذي لا مرية فيه، قيل القرآن وقيل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في سورة النساء يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يعني محمد وما جاء به من البينات برهان، وإنما سمي برهانا لما معه من المعجزات الباهرات التي تشهد بصدقه، ولأن للبرهان دليل على إقامة الحق وإيصال الباطل. نعم نعم. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. عبد الرحمن، ما المراد بالنور هنا؟ القرآن، لقوله وأنزلنا، ما الذي نزل؟ القرآن، هذا بالاتفاق. قال العلماء سمي القرآن نورا لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب، وقيل قال بعض العلماء لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل، وسمي نورا لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالنور. فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه، الله أكبر، فمن اهتدى إلى هذا الحق وعمل بمقتضاه فإنما يهتدي نفسه، فالمستفيد هو لله عز وجل، منفعة ذلك له كما قال تعالى ومن شكر فإنما يشكره لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فلن يضر الله عز وجل فإن الله غني عن العالمين، من ضل وأعرض فإنما يضل عليها ويرجع وبال ضلاله على نفسه. وما أنا عليكم بوكيل، أي وما أنا موكر بكم حتى تكونوا مؤمنين، وإنما أنا نذير لكم والهداية على الله، كما جاء في آيات أخرى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء عليها، وقال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، وقال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ، وقال تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرم وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وتلاحظ الآيات فيها تسلية النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول له يا محمد لا تباري، من اهتدى فلنفسه، كما تقول أنت للناس دعه يكفر ودعه يفعل من المنكرات لن يضر الله شيئا، الخسر على من؟ عليه. نعم نعم. هذه الآية فيها فوائد، أولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول للناس هذا الكلام، ومنها أن القرآن وما جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن حق، والحق ضد الباطل، ومنها أن من اهتدى فإنما يهتدي نفسه، ومنها أن الله غني عن العالمين لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، ومنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بموكل بهداية الناس وإنما عليه الإنذار والتبشير. ثم قال الله تعالى واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك، أي اتبع أيها الرسول الكريم في جميع شؤونك ما يوحى إليك من ربك علما وعملا وحالا ودعوة، واصبر. معروف أن الصبر يكون على الطاعة وترك المعصية ومشاق والمؤلمة، الأقدار المؤلمة، هنا المراد واصبر على مشاق الدعوة، لأن القضية مع من؟ مع الكفار والدعوة، واصبر على مشاق الدعوة وتكاليفها، لأنه كان يتهم بالسحر والكذب وغيرها، فإن هذا أعلى أنواع الصبر، وإن عاقبته حميدة، فلا تكسل ولا تضجر، بل دم على ذلك واثبت حتى يحكم الله بينك وبين من كذبك وهو خير الحاكمين، لأنه العليم بالظواهر والباطن وهو الذي لا معقب لحكمه. هذه هذه الآية فيها فوائد، فائدة وجوب اتباع ما يوحى إلينا، وفيها الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه، وإذا كان النبي مأمور بأن يتبع ما يوحى إليه غيره من باب أولى، وفيها الصبر والأمر بالصبر، وقد تكلمنا عن الصبر مرارا وتكرارا لن نعيد الكلام، لكن ذكر شيخ الإسلام في رسالة اسمها رسالة في الصبر وقد أثنى عليها العلماء وهي جميلة وقد قرناها في عدة مواضع. أذكر لكم بس المقدمة. ذكر شيخ الإسلام أن الصبر ثلاث أنواع كما مر معنا: الصبر على الطاعات فإنها تحتاج إلى صبر، والصبر على ترك المعاصي، والصبر على أقدار الله المؤلمة تنقسم إلى قسمين. الصبر على أقدار الله المؤلمة تنقسم إلى قسمين: صبر بغير اختياره كموت القريب والمرض، هذا يعني يسهل الصبر عليه لأنه ممن من الله. والنوع الثاني صبر يحدث بفعل من الناس، بمالك أو بعرضك أو بنفسك، فهذا النوع يصعب الصبر عليه لأن النفس تستشعر المؤذي لها. حينما إنسان يسبك أو يشتمك أو يقول مبتدع أو ضال أو غيرها، وقال فلا يصبر على هذا النوع إلا الأنبياء والصديقون. هذا كلمة ابن تيمية. هذا النوع ما يصبر عليه أحد. ابن آدم يحب الانتقام، كيف لان يقول عني مبتدع، كيف لان يقول عني ضال، كيف إنسان يقول أني مجنون، أنا أدعو إلى الله وأقول للناس اتقوا الله يقول عني مجنون. ما يصبر إلا الأنبياء والصديقون. وكان نبينا إذا أوذي يقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وهذا النوع من الصبر عاقبته النصر والعزة والسرور والأمن والقوة في ذات الله وزيادة محبة الله ومحبة الناس له وزيادة العلم. ولهذا قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكر أكثر من 20 نقطة تعين على الصبر على هذه النقطة وسهولة هذا الأمر. كلام عجيب رائع، وهو من أصعب أنواع الصبر. صبر أذى من خلق، حينما تؤذى من قبل الخلق ومن قبل، وإذا تجد الناس ما يصبرون بالنقطة هذه. فذكر أمور عظيمة، فمن أراد أن يرجع إليها فهي موجودة في المكتبة الشاملة وموجودة في الإنترنت، رسالة ما الذي يعين المسلم على صبر. ذكر نقاط رائعة عظيمة وجميلة جدا تعينك وتدلك على أنك تصبر إذا أذيت في هذا الخلق، لأن هذا الصبر غالبا ما ينتج إلا من قوة إيمان وثقة بالله عز وجل. وإذا غالبا الذي يصبر على هالإذاء تكون غالبا يعني عاقبته حميدة وعز وشرف وكرامة كما هو وضع الأنبياء. نحمد الله عز وجل تبارك وتعالى على أن تم الانتهاء من سورة هود، واليوم التاريخ 26 من شعبان. سورة يونس من عام 1439، ونبدأ إن شاء الله في 1 رمضان بسورة هود. والله تبارك وتعالى على صلى الله وسلم على نبينا محمد.